بسم الله الرحمن الرحيم. المقصد الثاني في المبهمة وفيها مسائل. المسألة الأولى: إذا قال له علي مال. الآن هذا المقصد في الإقرارات أو الصيغ المبهمة للإقرار. لو واحد أقر بشيء لكن في إبهام في إقراره، مثل مثلا قال له علي مال، كم المال؟ يعني في إبهام، قال ألزم التفسير. الآن صار مثلا لما يقول لزيد في ذمتي مال، صار لزيد بإقراره في ذمته مال، لكن كم؟ لابد أن يفسر. ماذا تريد بالمال؟ كم هذا المال؟ فإن فسر بما يتمول، يعني بما له مالية يعد مالا عند العرف، مثلا قال له مال، له عندي مال كم؟ قال دينار، درهم، هذا يعد مال عند العرف، قبل ولو كان قليلا. قرش مثلا، له عندي قرش، يقبل. ولو فسر بما لم تجر العادة بتموله، يعني وإن كان هو في الواقع قد يكون له مالية أو يمكن في بعض البلاد له مالية، لكن عادة يرمى ولا يشتريه أحد، كقشر اللوزة وقشر الجوزة مثلا، أو الحبة الواحدة من الرز أو من الشعير أو من الحنطة. أحسنت، يعني واحد حبة رز يجي ويحطها في قدر وكذا ويطبخها، أو مثلا يجي واحد لدكان يقول إيش تبغى، يقول لي حبة رز، وزن لي حبة رز. ما طبعا هذا شيء عند العرف، وإن كان هو له مالية في الواقع، لكن عند العرف له يعني مال هذا، لأن حبة وحبة 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 يصير ما يصير كيلو. أيوة، يعني بالدقة العقلية يقسم على عدد الحبات، للكيلو بدينار مثلا، الدينار لما تقسم على أجزاء صغيرة جدا، لأن الدينار ذهب، قسم على أجزاء صغيرة جدا من الذهب، كل جزء في قبال حبة رز. ممكن في الواقع احنا نقول بالدقة العقلية، لكن العرف لا يقول ان هذا له مالية، فاذا فسر بذلك لم يقبل. وكذا لو فسر المسلم، يعني الان المسلم قال لزيد، المسلم عندي او علي مال، او لزيد الذمي علي مال. المهم الذي أقر من؟ مسلم. أقر لمسلم أو أقر لذمي. لما قيل له فسر هذا المال، فسره بما لا يملكه المسلم ولا ينتفع به المسلم، كالخمر والخنزير وجلد الميتة. طبعا هذا لا يقبل منه. لماذا؟ لأنه قال له علي مال، وهذا عند المسلمين ليس بمال، لأنه لا يعد مالا عند المسلمين، سواء أقر بذلك إلى مسلم أو إلى غير مسلم، لأنه هو قال مال، يعني لابد يكون عند المسلمين مال، فأقر بما هو عند المسلمين مال. نعم، أحسنت. يصح امتلاكه ويمكن بيعه وشراؤه. قال: وكذا لو فسره بما ينتفع به، فسره بشيء فيه نفع لكن لا يملك، ليس كل شيء ينتفع به يملك، كالسرجين النجس، السرجين يعني مدفوع الحيوان، روث الحيوان، لكن النجس، لأن فيه سرجين طاهر مثل مثلا روث الأغنام والأبقار والإبل، يعني ما يؤكل لحمه سرجينه طاهر، وأما ما لا يؤكل لحمه من السباع فسرجينه نجس، وهذا لا ليس له مالية، لا يملك، لكن ينتفع به في التسميد. مثلا الكلب العقور، يعني الكلب الذي هو ليس كلب الزرع أو الصيد أو الماشية، أو الذي يعبر عنه كلب الهراش، هذا الكلب لا مالية له، لا يجوز بيعه وشراؤه، فلكنه ينتفع به. فلو فسر بذلك أيضا لا يقبل، لأنه لا يعد مالا. أما لو فسره بكلب الصيد أو كلب الماشية أو كلب الزرع قبل، لأنه يجوز بيعه فيعد مالا، أو بالسرجين الطاهر مثل روث الغنم والبقر والإبل، أيضا هذا يمكن بيعه فيعد مالا. ولو فسره برد السلام، له علي مال، ما هو هذا المال؟ قال رد السلام، في مرة هو سلم علي، أنا ما سلمت عليه، ما رديت السلام، لم يقبل، لأنه لم تجري العادة بالإخبار. عادة الناس يخبر أن يقول فلان ترى لي في ذمتي شيء، ما هو؟ يقول رد السلام. مثل هذا الشيء لم تجري العادة، عادة الناس عند العرف بالإخبار عن ثبوت مثله في الذمة. وإن كان هو من حق المسلم إذا سلم عليك أن ترد عليه السلام، لكن إذا ما ردت تكون آثم، لا أنه يكون شيء في ذمتك له. مثلا تقول تعال ترى أنا مطلوب بسلام، رد سلام لك، وعليكم السلام ورحمة الله، طبعا هذا عادة ما يعد شيء ثابت في ذمتك له. المسألة الثانية، إذا قال له علي شيء، له علي في ذمتي شيء، قيل له فسر هذا الشيء، ففسره بجلد الميتة، طبعا بما أنه ميتة نجس، جلدها نجس، أو السرجين النجس، قيل يقبل. هذا طبعا في المسالك نسبه إلى العلامة الحلي رحمه الله، يقبل لما يقول جلد ميتة أو سرجين نجس، يقبل لأنه شيء، جلد الميتة شيء أو ليس بشيء، شيء، السرجين النجس شيء أيضا. ولو قيل لا يقبل، لا يقبل تفسيره هذا لأنه لا يثبت في الذمة، لأن جلد الميتة، لو كان عندك جلد ميتة وأنا أخذته لا مالية له، لو عندك سرجين نجس وأنا غصبته لا يثبت في ذمتي شيء لك، نعم أكون مأثوما لأنني حلت بينك وبينه، لأن أنت لك حق الاختصاص، هو مختص بك وأنا جعلت حيلولة بينك وبينه، لكن لا يثبت في ذمتي شيء. يعني مثل الآن، يعني ليس كل شيء الإنسان له حق فيه يعني يثبت في ذمة الآخر، وإنما قد يكون بعض الأشياء يكون الإنسان آثم. يعني لو أن إنسان مثلا منع من أن يبات مع أهله، طبعا هنا هل نقول أنه يثبت في ذمة المانع فلوس حق؟ فوت عليه منفعة، لكن ليس معنى ذلك أنه يثبت في حقه، يعني يكون آثم بلا إشكال. فلذلك يقول لا، لأنه لا يثبت في الذمة مثل هذه الأشياء. كان حسنا ولو قال مال جليل أو مال عظيم، له علي مال جليل أو مال عظيم، أو له علي مال خطير، أو له علي مال نفيس، قيل له كم هذا المال؟ قال 5 ريال مثلا، 5 ريال، قبل تفسيره ولو بالقليل. لماذا؟ لأنه قد يكون عند الإنسان، عند بعض الناس، 5 ريال مال جليل عظيم، لذلك لو واحد يموت أمامه يريد 5 ريال ما يعطي، يقول ما يمكن، إذا تبغى أعطيك نصف ريال هذا بعد بالزحمة. في بعض الناس هكذا عنده 5 ريالات أو المال القليل عند الناس، عنده هذا مال جليل وعظيم. هذا كله إذا قال جليل أو عظيم أو خطير أو نفيس، لكن لو قال كثير، كثير تختلف. قال الشيخ رحمه الله يكون 80، رجوعا في تفسير الكثرة إلى رواية النذر. نعم، رواية النذر التي هي مشهورة، التي مضمونها أن أم المتوكل نذرت إذا عوفي ولدها أنها تتصدق، نذرت أن تتصدق بمال كثير، فالإمام عليه السلام قال أنها تتصدق ب80 درهم، لقوله تعالى: ولقد نصركم الله في مواطن كثيرة. فإن هذه المواطن التي نصر فيها المسلمون عدت فوجدت 80. طبعا هنا هذا مخصوص بالنذر، ورد في النذر. الشيخ رحمه الله يقول هذه الرواية تفسر معنى الكثرة عند الشارع المقدس، وإلا نفس مورد الآية، الآية مو متعلقة بالنذر، الآية في تعداد المواطن التي انتصر فيها المسلمون. قال: وربما خصها بعض الأصحاب بموضع الورود، فإنها وردت في النذر فقط، فمن نذر مع الكثير 80 يتصدق، وما عداه لا، وهو حسن اقتصار على المتيقن في هذا المورد، لأنه يعني هذا التفسير ورد في النذر فنلتزم به. وكذا لو قال عظيم جدا، له في ذمتي مال عظيم جدا، كان كقوله عظيم، ما في فرق، لكن هذا وفيه تردد. وجه المساواة، مساواة عظيم جدا إلى عظيم، لأصالة البراءة من الزائد. ووجه عدم المساواة لاقتضاء ذلك، وهو قوله جدا، المبالغة في الكثرة، وهو يقتضي زيادتها عما دل عليه اللفظ الخالي عنها. يعني ما يمكن أننا نساوي بين عظيم وعظيم جدا، لابد يكون عظيم جدا أكثر. يقول: ولو قال له علي أكثر من مال فلان، له علي أكثر من أموال زيد، وجد نعد أموال زيد كم؟ 20,000، ألزم بقدري، بقدر أموال زيد وزيادة، لأن قال أكثر، زين الزيادة كم؟ قال: ويرجع في تلك الزيادة إلى المقر. أنت تقول أكثر من مال زيد بكم؟ قال ب1,000، زيد عنده 20,000، وهو يقول أكثر ب1,000، صار 21,000. ولو عددنا أموال زيد فوجدناها 20,000، قلنا له: تعال الآن كم الزيادة؟ قال 1,000، زين ادفع 21,000، قال: لا، أموال زيد فقط 5,000. يعني فسر أموال زيد بما هو أقل. ولو قال: كنت أظن ماله 10,000 أو 5,000، قبل. قبل ما بنى عليه إقراره. نقبل نقول خلاص تظن 10 ما يخالف، كم الزيادة؟ يقول الزيادة 1000، إذن 11000. ولو ثبت أن مال زيد، حتى لو ثبت أن مال زيد يزيد عن ذلك وكان 20000، يقبل قوله، لأن الإنسان لما يقول مثلا يقر بشيء إنما يخبر عن وهمه، يعني يخبر عما يظن عما يعتقد، لا أن مثلا أنه يخبر عن الواقع، قد لا يعلم بالواقع. يقول أنا كنت أظن، أنا سألت زيد كم عندك من مال، كم أموالك؟ قال أموالي 10، فلذلك أنا الآن قلت له علي أكثر من مال زيد، يعني أكثر من 10 التي أخبرني بها زيد، ما كنت أدري أنه زيد عنده 20، ولا سيما في أمثال هذه الأشياء التي عادة ما تخفى عن الناس. الإنسان عادة يخفي كم عنده من المال، عادة هكذا. يقول لأن الإنسان يخبر عن وهمه، والمال قد يخفى على غير صاحبه، بل في كثير من الأحيان يخفى حتى على صاحبه، يعني حتى صاحب المال لا يدري كم عنده الآن بالضبط. على قولة واحد ولد يقول هذا أبوي كل ليلة يروح عند الصندوق ويفتح الصندوق ويعد فلوسه كل ليلة، فإذا كان واحد هكذا طبعا يعرف كم عنده من المال، لكن مو كل الناس هكذا، يعني عنده صندوق ويجلس كل ليلة يعد الفلوس. ولو قال غصبتك شيئا، نعم على حسب ما يقر هو. إذا قال لا أنا قلت أكثر من أموال زيد، يعني النقدية، هو فسر بهذا يقبل قوله، لأنه هذا شيء لا نعلمه إلا من هو ماذا نوى، والنية لا تعلم إلا بإيضاح نفس الشخص الذي قال الذي نوى. ولو قال غصبتك شيئا، قيل له فسر ما هو هذا الشيء، قال أردت نفسك، يعني غصبتك نفسك، لم يقبل. لماذا؟ لأن العرف يفرق بين المغصوب والمغصوب منه، المغصوب شيء والمغصوب منه شيء آخر. أقول غصبتك الدابة، فالمغصوب منه الإنسان، المغصوب الدابة، أما المغصوب والمغصوب من هو واحد، العرف لا يقول بذلك فلا يقبل. المسألة الثالثة الجمع المنكر، لو قال غصبتك أو لك عندي دراهم، دراهم جمع نكرة، مو الدراهم جمع معرفة، أو قال دنانير، افترض أن هذا الشخص قيل له كم الدنانير أو الدراهم، قال لك عندي أو له علي دراهم، كم هذه الدراهم؟ قال 1000. إذا فسر يقبل تفسيره، إذا ما فسر مثلا قال هذا ومات، أو كتب في وصيته لفلان علي دراهم ولا نعلم كم هذه الدراهم، يحمل على الثلاثة لأنه هو الشيء المتيقن، كقوله له علي دراهم أو دنانير، لأنه الإقرارات دائما يلزم المقر بالشيء المتيقن، وما زاد عن المتيقن لا يثبت في ذمته فلا يلزم به. ولو قال 3000، له علي 3000، واقتصر ما قال لا 3000 درهم ولا 3000 دينار ولا 3000 ثوب ولا 3000 كتاب ولا شيء، كان بيان الجنس إليه، يقال له 3000 أي شيء من أي جنس، كان بيان الجنس إليه إذا فسر بما يصح تملكه. أما إذا قال 3000 خنزير، 3000 زجاجة خمر، لا يقبل منه، لأن هذا لا يصح تملكه، لابد شيء يتملك. لذلك قال له علي، يعني في ذمتي، وهذه الأشياء لا تكون في الذمة. إذا قرينا إذا كان 3000 إيش دينار أو درهم، هذا مع ذلك محتمل كلامكم قرينة بس مي قطعية، ولا بد حتى نلزم الشخص بشيء في ذمته لا بد أن يكون شيء قطعي متيقن. أحسن، في ما شاء الله ناس تكلمه في موضوع يروح لك شيء ثاني، كثير يعني من الناس هكذا، لأنه لعله يفكر في شيء وأنت تكلمه في موضوع هو يفهم شيء ثاني. المسألة الرابعة، إذا قال له 1000 درهم، هنا 1000 ما ذكر لها مفسر أو مميز، الدرهم ثابت قطعا، لكن 1000 يلزم بتفسيرها، ثبت الدرهم ويرجع في تفسير 1000 إليه. 1000 إيش؟ مو معنى أنه قال 1000 ودرهم يعني 1000 درهم ودرهم، ما في دلالة. ولو قال 1000 ودرهمان أيضا الدرهمين، هذا إقرار بهما ويلزم بهما، لكن 1000 نعم، وهو 1000 ما نعلم بال1000، نحتمل أنه من نفس الجنس، نحتمل من جنس ثاني، لعل 1000 دينار ودرهمين يمكن. فال1000 لما قال 1000 ولم يأتي لها بمميز، لا تزال بالنسبة إلينا مبهمة غير واضحة. وكذا لو قال 100 ودرهم، أيضا الدرهم يكون ملزم به والمئة يفسرها، أو 10 ودرهم نفس الكلام. أما لو قال 150 درهما، هنا يلزم بماذا؟ لا نقول 50 درهم، هذا متيقن، والمئة غير معلومة يطلب منه التفسير، لا. الفرق أن يعني لماذا هنا قال كان الجميع دراهم، بخلاف 100 في خطأ، 100 ودرهم في واو، فهنا 100 ودرهم تختلف عن 150 درهما، لأن درهما في 150، 150 درهما درهم تمييز، فالتمييز يكون مميز وموضح ومبين لما سبقه، بخلاف 100 ودرهم، ودرهم ليس التمييز فلا تبين 100. وكذا لو قال 1003 دراهم، هنا أيضا 1003 دراهم يعني 1000 دراهم و3 دراهم، لكن مر علينا 1000 ودرهمان، الدرهمان مسلم ثبوت الدرهمين في ذمة المقر، لكن 1000 لا. الآن قال 1003 نلزمه بال1003، يقول طبعا نعم الفرق، لأن دراهم تمييز للكل، أما 1000 ودرهمان درهمان مو تمييز لل1000. وكذا لو قال 1100 درهم، فإن درهم تمييز للكل فيلزم ب1100، أو 1033 درهما، أو لو قال 3000، 3033 درهما، حتى يصير 3 في 3، فهنا أيضا درهما تمييز إلى الكل فيلزم ب1033. إن شاء الله واضح. ولو قال علي 1000 درهم، هنا الدرهم مو تمييز لل1000، درهم واحد وال1000 خالية من التمييز، كانت 1000 مجهولة. ثبت الدرهم قطعا والألف يطلب منه أو يلزم بتفسيرها. المسألة الخامسة، لو قال له علي كذا، هذه التعبير الذي تلفظ به كذا، قال كذا له علي كذا، وهذا ممكن الإنسان يقول أيه وفلان له علي كذا وكذا وفلان كذا وكذا مثلا، ممكن يعني لا يريد أن يفصل، هو يريد أن يبين أنه له للناس في ذمته أموال، فلان له علي كذا وكذا وفلان له علي كذا وكذا، كان التفسير إليه كم، هذا كذا وكذا يعني كم، تارة يقول كذا وتارة يقول كذا كذا وتارة يقول كذا وكذا، تارة كذا وحده وتارة كذا ثنتين بدون عطف، كذا كذا وتارة يقول كذا وكذا وتارة يقول كذا درهما بالنصب وتارة يقول كذا درهم وتارة يقول كذا درهم، في فرق بين هذه الأشياء. لو قال له علي كذا كان التفسير إليه كما لو قال له علي شيء، لأن كذا مبهمة وشيء مبهم فيطلب منه التفسير. ولو فسره بالدرهم، له علي كذا، ما هو هذا الذي قلت كذا؟ قال درهم، عفوا، ولو فسره يعني ميزه، جاء له بتمييز وهو درهم نصبا، لو قال له علي كذا درهما الشكل يصير، أو رفعا له علي كذا درهم، كان إقرارا بدرهم، لأنه يكون إذا قال درهما يصير تمييز، له علي كذا، ما هو هذا الكذا؟ قال درهما، فيكون تمييز، فجين درهم واحد، لأن التمييز يبين ما قبله، فكذا مبهمة ميزها وبينها، لأنه كما تعلمون الحال يبين من بهم من الهيئات، والتمييز يبين من بهم من الذوات، فكذا ذات مبهمة بينها بقوله درهما، لا ألف، ألف درهما هي طبعا ألف درهما يصير بالجار، بيجي بالجار، بيجي الكلام بالجار. هنا لما قال درهما نحملها على أنها تمييز ويكون إقرار بدرهم، لأن التمييز يفسر ما قبله. ولو قال درهم له علي كذا، ما هو هذا؟ درهم بدل أو عطف بيان، فكأنه قال له علي درهم، فيكون إقرار بدرهم. وقيل لا، إن نصب كان عليه 20، لأنه أقل عدد، لأن كذا كناية عن عدد، وأقل عدد ينصب فيه التمييز هو 20، أقل عدد مفرد، لأن إذا مركب نقول 11 رجلا، تمييز منصوب لكن العدد مركب 11، إذا كان عدد مفرد فإن كان من 3 إلى 10 يكون التمييز مجرور، 3 رجال 5 نساء، لكن أول عدد مفرد يعني أقل عدد مفرد وتمييزه منصوب 20، فيقول كذا درهما يعني له علي 20 درهما، هكذا بعضهم قال، لأن كذا مفردة، لفظة واحدة مفردة، كذا واحدة مفردة، درهم مفرد، نعم العدد المفرد، عفوا تفسر العدد المفرد مثل 3 إلى 10 ومثل 20 30 100 1000 وهكذا. قال وقد كان له 20، وقد يمكن هذا مع الاطلاع على القصد. يعني لو كان نحن اطلعنا على قصده لأمكن ذلك، ممكن أنه قال كذا درهما يعني 20، هذا مع معرفته باللغة العربية وبقواعدها، وكان يتكلم على طبق اللغة العربية. وإن خفض قال كذا درهم، احتمل بعض الدرهم، كذا درهم يعني نصف درهم مثلا. وإليه تفسير البعضية، يحتمل أنه بعض الدرهم، كذا درهم، كذا من درهم، يعني نقول له كم بعض الدرهم، ممكن يقول نصف درهم، ربع درهم، وهكذا. وقيل نفس هذا القائل السابق، طبعا هنا وقيل النصب كان 20، هذا القائل هو الشيخ رحمه الله وابن زهرة والعلامة، الشيخ وابن زهرة والعلامة. فالآن اللي بتلاحظوا كل الأقوال، وقيل الذي يرتب الأثر يعني يجعل كذا كناية عن عدد والدرهم تمييز له، فماذا يناسب؟ هذا كله نفس القائلين، الشيخ وابن زهرة والعلامة. فهنا أيضا وقيل نفس القائلين، يلزمه 100 درهم، لأنه لما قال كذا درهم، ما هو أول عدد يكون مفرد ويكون تمييزه مجرور مفرد؟ 100، لأن 3 تمييزه مجرور صحيح، 3 إلى 10، لكن جمع 3 دراهم، مراعاة لتجنب الكسر. يعني يقول صحيح ممكن كذا درهم يعني نصف درهم، ربع درهم، لكن لا نريد أن يكون في الإقرار كسر. وكلام المحقق رحمه الله لطيف، يقول ولست أدري من أين نشأ هذا الشرط، يعني لماذا لا يريدون كسر؟ ليش يعني؟ أحسن توزيعه، توزيع يعني تركة، توزيع أشياء، توزيع. واحد يقول لنا نبغى نوزع بدون كسر، نقسم الميراث بدون كسور الحصص. المسألة ليست هكذا، مسألة إقرار، فنحن نلزمه بالشيء المتيقن، إذا ما فسر نقول هذا قطعا هو كسر. يقول ولو قال كذا كذا، الآن انتهينا من قوله كذا مفردة، لو قال كذا كذا يعني 2 بدون عطف، فإن اقتصر قال له علي كذا كذا، فإليه التفسير، يطلب منه ماذا تريد بكذا كذا، فسر. وإن أتبعه بالدرهم أيضا، تارة يقول كذا كذا درهما، تارة يقول كذا كذا درهم، وإن أتبعه بالدرهم نصبا أو رفعا، نفس الكلام، لزمه درهم. كذا كذا كناية عن عدد، مو لازم عدد مركب، درهما تمييز يفسر ذلك العدد وهو درهم واحد، درهم بدل يوضح هذا الكناية عن العدد وهو كذا كذا. وقيل هذا أيضا للشيخ والعلامة وابن زهرة، إن نصب قال كذا كذا درهما لزمه 11، لأن 11 هو أقل عدد مركب تمييزه منصوب. ولو قال كذا وكذا، الآن جاء بكذا وكذا بينهما عطف، كذا وكذا درهما، إذا قال كذا وكذا درهما نصبا أو رفعا لزمه درهم أيضا، لأنه كما قلنا كذا وكذا كناية عن عدد، الدرهم شيء متيقن. على نحو البدل أو على نحو التمييز. وقيل إن نصبه قال كذا وكذا درهما لزمه أحد وعشرون، لأن 21 هو أول عدد يكون فيه عطف ويكون التمييز منصوب. والوجه في كل هذه الأشياء الاقتصار على اليقين، فإن الدرهم مسلم وما عداه غير مسلم، إلا مع العلم بالقصد، إلا إذا علمنا أنه يعمل قواعد اللغة ويكني بكذا عن عدد مفرد، وبكذا كذا عن عدد مركب، وبكذا وكذا عن عددين متعاطفين. إذا علمنا ذلك فنلزمه بما علمنا به. إن شاء الله واضح. المسألة السادسة، إذا قال هذه الدار لأحد هذين، ما قال هذه الدار لهذين الرجلين، لا لأحد هذين، يعني لواحد من هذين الاثنين، ألزم البيان لمن؟ طبعا هذا على فرض أن الدار كانت تحت يده. إذا الدار أنا تحت يدي، تحت تصرفي، الظاهر كأنه أنا طبعا لي يد عليها، فهنا ممكن أقر، أقول لا هذه الدار ليست لي، وإنما هي إما لزيد أو لعمر، لأحد هذين الرجلين، ألزم البيان. فإن عين، أنا قلت لزيد قبل، قبل مني لأنه أنا صاحب اليد، فالظاهر أنني مالك، أنا أقر بها لواحد فيعمل بإقراري، لأن إقرار العقلاء على أنفسهم جائز ولو ادعاها الآخر. الآن أنا أقررت لمن؟ أنا الذي يدي على الدار، أقررت لزيد. عمر قال لا هذه لي، خلاص هو يذهب مع زيد إلى القاضي ويترافعان عنده، فهما خصمان. زيد يدعيها له لأن وأنا أقررت لها له بها، وعمر يدعيها لهما خصمان، ولو ادعاها الآخر كانا خصمين. يعني مو أنا خصم، أنا مو خصم، الخصم هو زيد الذي أقررت له وعمر الذي يدعيها. ولو ادعى على المقر العلم، عمر قال لي أنت تعلم أن الدار ليست لزيد بل لي، أنا أقول له ما أعلم، أنا الذي أعلم أن الدار لزيد، فهنا كان له إحلاف، يعني يجوز له أن يحلفني عند القاضي. أنا أحلف أقول والله لا أعلم أن الدار لعمر. ولو أقر للآخر، لا بعدين لما ذهبت للقاضي قلت لا صحيح الدار ليست لزيد هي لعمر، لزمه الضمان، لزمني الضمان إلى عمر، لأن زيد أنا أقررت له بها، فلما أقررت له بها أخذها، فصارت يده عليها لأنه صاحب اليد، أقر له بها فتملكها هو بإقراره. وأما عمر الآن أنا أقر أنها له، لكنني فوتها عليه لأنني أعطيتها إلى زيد، فوت الدار على عمر، فأضمن قيمة الدار لأنني أقر بأن هذه الدار إلى عمر وأنا فوتها، فأكون ضامن. نعم تورية، لا الحلف في القضاء لا يجوز التورية فيه، ومن ورى فهو كاذب عند الله سبحانه وتعالى. وإن قال لا أعلم، وإن قال لا أعلم، الآن يعني جاءوا الاثنين، زيد يقول هذه لي وعمر يقول هذه لي، أنا أقول هي لواحد منكم، زين من هو؟ قل لا أعلم. إذا هي الاثنين دفعها إليهما وكان خصمين، هما يذهبان للقاضي هو يحكم بينهما. ولو ادعي أو أحدهما، أو ادعى أحدهما علمه، وإما الاثنين قالوا لا أنت تعلم، زيد يقول أنت تعلم أنها لي، عمرو يقول لا أنت تعلم أنها لي، أو واحد من الاثنين قال لي أنك تعلم أنها لي، كان القول قوله معي، أنا أقول لا أعلم، احلف احلف انني لا اعلم انها لزيد او لا اعلم انها لعمر. المسألة السابعة، اذا قال هذا الثوب أو هذا العبد لزيد، يعني هذا أو هذا لزيد، يقال له عين، ما هو الذي لزيد، الثوب أو العبد؟ فإن عين قبل منه، لأنه طبعا هو صاحب اليد على الثوب وصاحب اليد على العبد. وإن أنكر المقر له، لا الآن أنا لما قلت هذا العبد، العبد لزيد، العبد طبعا يستلزم في له تبعات، العبد له تبعات. أولا قد لا يجد من يشتري، ما حد يشتري عبد، فهذا بظل، يقول الحين هذا بظل عندي وبألزم بالنفقة عليه وأنا ما استفيد منه ولا حاجة لي فيه ولا أحد يشتري، لا لا هذا مو لي. وأنكر المقر له، المقر له قال له هذا ليس لي، كان القول قول المقر مع يمينه، القول قول المقر، لأنه المقر هو إيش؟ إقرار العقلاء كما قلنا على أنفسهم جائز، لأن المقر هو ينكر يقول هذا مو لي هذا لك، ذاك يقول لا هذا مو لي هذا لك. فهنا يجي الكلام عند العلماء، هل تقبل بينة الخارج أو الداخل؟ يعني صاحب اليد داخل كما يقولون، وغير صاحب اليد خارج، يعني من هو المنكر ومن هو غير المنكر؟ فالمنكر هو الذي يقبل قوله ويمينه، والذي هو مدعي في الواقع هو الذي تقبل بينته لا يقبل يمينه، وهذا سيأتي بيانه في باب القضاء إن شاء الله. وللحاكم انتزاع ما أقر به، يعني الآن الحاكم لما هذا يقول أن هذا العبد لزيد، إذن مو لي، زيد يقول لا ليس لي، الحاكم إذن ينتزعه من المقر وله إقراره في يده، له أن يقول الآن خل في يدك حتى تثبت القضية ويثبت أنه لزيد، بعد ذلك نعطيه لزيد. المسألة الثامنة، إذا قال لفلان علي 1000، أنا أقول لك علي 1000 ثم دفعت إليك، أنا أقول الآن أنا أقر أن لك 1000 عندي وبعدين جبت 1000 وأعطيتك إياه، لما أعطيتك 1000 قلت هذه التي كنت أقررت بها، هذه 1000 التي كنت أقررت بها كانت وديعة، أنت تقول لا هذه وديعة، إذن أقول لك نعم وديعة، يقول زين جيب الوديعة، أخذت من عندي الوديعة، تقول بعد جيب 1000 لأنك أقررت لي 1000، قلت لفلان علي 1000. وأنكر المقر له، يعني أنكر أنه أن 1000 هي وديعة، يقول لا عندك وديعة وفي 1000 أيضا في ذمتك، كان القول قول المقر مع يمينه، المقر طبعا لأنه هذه الوديعة يجب عليه أن يحفظها، فلما يقول لفلان علي، يعني علي أن أدفع له لإبراء ذمتي، وهذا هو قصدي لما قلت له علي، لا أقصد أنه في ذمتي شيء غير الوديعة، فيكون القول قوله. وكذا لو قال لك في ذمتي 1000 وجاء بها، جاء بال1000 وقال هي وديعة وهذه بدلها، أيضا ذاك يقول لا الوديعة شيء والذي في ذمتك شيء آخر، فيقبل قول المقر فيدفع 1000 فقط. أما لو قال لك في ذمتي 1000 وهذه هي التي أقررت بها كانت وديعة، التي أنا أقررت بها كانت وديعة، هناك قال لك في ذمتي 1000، لماذا صار لك في ذمتي 1000؟ لأنك أنت أودعتني وديعة، وهذه الوديعة تلفت، فصار في ذمة، تلفت بتفريط مني. لذلك قال، وتلاحظوا في الصورة السابقة، وهذه هي وديعة وهذه بدلها، لأنني فرطت في الوديعة، هناك يقبل. أما هنا قال لك في ذمتي، وهذه هي التي أقررت بها، خذها الوديعة، لم يقبل، لأن ما في الذمة لا يكون وديعة، الوديعة مي في ذمتي، فلو تلفت لا أضمن، بدون تفريط لا أضمن، فليست في ذمتي، وليست كالأولى ولا كالوسطى. الأولى لأنه ما قال في ذمتي، قال له علي. الثانية قال في ذمتي وقد تلفت وهذه بدلها، ففي الفرضين الأولين يقبل قوله. أما هنا لا، ما قال تلفت، قال في ذمتي وهي وديعة، لإذا في ذمتك ليست وديعة. ولو قال له علي 1000 ودفعها وقال كانت وديعة وكنت أظنها باقية، كانت 1000 وديعة وكنت أظنها باقية فبانت تالفة، لم يقبل، لأنه مكذب لإقراره. لما قال له علي 1000 ودفع 1000 ثم يقول أنها إيش، لا هذه 1000 كانت وديعة، وأنا لما قلت كانت له علي 1000 يعني أقصد الوديعة، وكنت أظن أنها باقية الآن تالفة، يعني ليس له علي 1000. فالمفروض